بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل الدخول في الدرس الجديد ننبه على تنبيه، وهو في قول الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال الشارح رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه: شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وأنه لم يعذر بالجهالة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن العذر بالجهل ثابت بأدلة الكتاب والسنة، وأن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ممن يقول بهذا. لذا كما مر معنا في الدرس الماضي وجهنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى بأن قوله وأنه لم يعذر بالجهالة أي من التغليظ عليه والإنكار، من التغليظ عليه والإنكار. لأجل ماذا؟ لأجل ما تقدم من أن مسألة العذر بالجهل ثابتة بالكتاب والسنة، وأيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى ممن يقول بهذا ويبين هذا في مجالسه ويقرر هذا في أموره، وقد مر معنا شيء من ذلك في شرح كتاب كشف الشبهات، مر معنا الكلام على هذه المسألة في كتاب كشف الشبهات عند الكلام على ذات أنواط، عند الذين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذكرنا هناك أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له مقصد. فمما ذكر في الدرس الماضي أي في كشف الشبهات، وقد يحمل عليه كذلك الكلام هاهنا، أن الجهل عند العلماء على قسمين، أن الجهل عند العلماء على قسمين: جهل سببه عدم العلم وعدم وجوده، عدم وجود العلم مع حرص ذلك الجاهل على العلم وعلى العمل بالعلم، لذا يعمل بما علم، يعلم أو يعمل بما علم، كمن كان في بادية بعيدة عن العلم، أو كان حديث عهد بإسلام، أو نحو ذلك، فإن هذا يكون معذورا، وتنزل عليه المسألة السابقة المذكورة من أن العذر معتبر، ودل عليه الكتاب والسنة وكلام أهل العلم والسنة، وهذا معذور صاحبه. وقسم ثاني من أقسام الجهل ما لا يكون صاحبه معذورا، بالجهالة، وذلك كمن فرط في العلم أو أعرض عن تعلم العلم مع وجود العلم والعلماء، كمن يكون عائشا في بلدة العلم فيها ظاهر وأهله كذلك ظاهرون، وهو معرض عن تعلم العلم مستمرا في جهالته، فإن مثل هذا النوع لا يعذر، لا سيما إن كان راغبا عن العلم مع وجود العلم. وقد ينزل كلام الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الصورة، إن قيل بأن مراد الشيخ رحمه الله تعالى وأنه لم يعذر بالجهالة أي في كونه وقع في الشرك أن من وقع في الشرك وكان عنده هذا النوع من الجهالة بأنه لا يعذر، بأنه لا يعذر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فعلى هذا قد يخرج كلام الشيخ رحمه الله تعالى على أحد تخريجين: إما أن يقال أن الشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة، تكون هاهنا الواو عاطفة على ما قبلها، أي ما بعد الواو معطوفا على ما قبلها، فيكون لم يعذر بالجهالة من وقع في الشرك. من وقع في ماذا؟ في الشرك. ما المراد بالشرك هاهنا، أو ما المراد بالجهالة هاهنا؟ الجهالة الذي لا يعذر بها، الذي لا يعذر بها صاحبها، الناتجة عن الإعراض والناتجة عن البعد عن العلم، إعراضا وتعمدا مع توفر العلم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وإما أن يقال كما قيل في الدرس الماضي، وأنه لم يعذر بالجهالة لذا أنكر عليه وغلظ عليه القول، وغلظ عليه القول. واضح هذا جماعة أم لا؟ فيحمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى إن أراد أنه لم يعذر بالجهالة من الوقوع في الشرك على أن المراد بالجهالة الجهالة التي لا يعذر صاحبها، أو يقال على المعنى الثاني، وكلاهما محتمل، وكلاهما محتمل، والله أعلى وأعلم. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات.
طيب، قوله أولا قال المصنف رحمه الله: وله، له الضمير عائد على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عقبة، أي وأخرج الإمام أحمد، أول الإمام أحمد في مسنده عن عقبة ابن عامر الحديث. والحديث من حيث الإسناد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو يعلى والحاكم وغير واحد، وفيه خالد ابن عبيد المعافري، لم يروي عنه إلا حيوة ابن شريح، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو مجهول، فهو مجهول. واضح يا جماعة؟ الذي في مسند أحمد وكذا، الذي أخرجه المذكورون من طريق خالد بن عبيد المعافري، وهو مجهول، ولكنه متابع، تابعه ابن لهيعة خالد بن عبيد المعافي، رواه عن مشرح ابن هاعان، وتابعه ابن لهيعة فرواه كذلك عن مشرح ابن هاعان به، رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره. واضح هذا يا جماعة؟ الحديث حسن بغيره أو لغيره، وله كذلك شواهد أخرى، والحديث أيضا شواهد أخرى إلى جانب ما تقدم. فمنها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا تاليا لهذا الحديث، وهو قوله وفي رواية، واضح يا جماعة؟ فهو شاهد للحديث من حيث المعنى، وسيأتي الكلام عليه. وكذلك له شاهد آخر من حديث عبد الله بن عكيم عند أحمد، وفيه من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الحديث يأتي معنا بإذن الله عز وجل في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو حديث أيضا في الشواهد والمتابعات فيه ضعف، لأنه من طريق عبد الله بن عكيم وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك محمد ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ. وعلى كل فالإسناد صالح للشواهد والمتابعات، وهو مقوي لحديث الباب، مقوي لحديث الباب. فالحاصل أن الحديث بهذه الطرق ثابت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا محالة، والله أعلى وأعلم. وأما الرواية الأخرى وهي قوله وفي رواية، قال الشارح رحمه الله تعالى أي من حديث آخر، واضح يا جماعة أم لا؟ فقول الشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي رواية، أي في رواية عن عقبة ابن عامر في حديث آخر، وليس معناه أنه في نفس هذا الحديث، ولكن في حديث آخر. وهذا الحديث إسناده حسن، الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع تسعة وأمسك عن واحد، وفي أنه قال إن عليه تميمة، وفي آخره قال من تعلق تميمة فقد أشرك. حديث حسن لذاته، وقد حسنه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند في المجلد الثالث صفحة 35، صفحة 35. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خردة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام.
طيب، قوله رحمه الله تعالى من تعلق تميمة في الحديث، من تعلق تميمة، قال الشارح رحمه الله أي علقها متعلقا بها قلبه. إذن ليست العبرة بأن يعلق الإنسان قلادة لأجل الزينة مثلا، بل العبرة بتعلق القلب بذلك المعلق. لذا قال الشارح رحمه الله أي علقها متعلقا بها قلبه، واضح هذا يا جماعة؟ فمن علق شيئا من الخرز ونحوها مما كان معهودا في الزينة مثلا من غير تعلق قلب في كونها تنفع أو تضر، ولكن لبسها لأجل الزينة مثلا، فلا شيء في ذلك. فقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد لبست عقدة من ماذا؟ من خرز. وقد جاء في الحديث أنها في قصة التيمم حينما فقدوا ذلك العقد، ثم لما قام البعير وجدوه تحت ذلك البعير. الشاهد أنه من لبس هذا الأمر، لبس ما يلبس للزينة، فلا شيء في ذلك. ولكن من لبس شيئا من هذه الأشياء، ولا سيما إذا كانت بأوصاف مخصوصة، بأوصاف مخصوصة من صدف أو من أحجار معينة مخصوصة أو على أشكال مخصوصة أو ما شابه ذلك، واعتقد فيها أنها تنفع وتضر، اعتقد. والاعتقاد محله أين يا جماعة؟ محله القلب. إن اعتقد أن في هذا المعلق جلب نفع أو دفع ضر، هذا هو الذي نهى عنه الشرع بقوله من تعلق تميمة فقد ماذا؟ فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. فقوله رحمه الله تعالى من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه. إذن المدار على القلب، المدار على القلب. قال في طلب خير أو دفع شر، في طلب خير أو دفع شر. طيب إذا قال إنسان وهو معلق لتميمة، قد عرف عند الناس أن لبس هذا اللبس هذا الشيء على هذه الهيئة أنه تميمة، كما يفعله كثير من عباد القبور لبعض الناس، يربطون مثلا على في هذه الأيام وقبل هذه الأيام يربطون في أيدي بعض الناس المساكين الجهال في أيديهم خرق خضراء، خرق خضراء، فيقال هذه سبب لماذا؟ لدفع الضر عنك، أو لجلب النفع لك، أو لإبعاد العين، أو لدفع العين، أو ما شابه ذلك. فهل يقال إن هذا لبس لأجل الزينة وأن القلب لم يتعلق بذلك؟ الجواب يقال إن هذه الدعوة ماذا؟ صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأن هذا الشيء قد عرف وثبت بالعرف أنه لا يلبس إلا لمعنى، لا يلبس إلا لمعنى من معاني الشرك، أي اعتقاد جلب نفع أو دفع ضر. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا الأمر معتبر، فهذا الأمر معتبر. لذا قال، نقل الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا عن المنذري قوله، قال خرزة كانوا يعلقونها، خرزة كانوا يعلقونها. والخرزة كما ذكر أهل اللغة ومنهم الإمام ابن فارس قال الخاء والراء والزاء يدل على جمع شيء وضمه إليه، فمنه خرز الجلد، ومنه الخرز وهو معروف لأنه ينضم وينضد بعضه إلى بعض، بعضه إلى بعض. إذن هذه التمائم عبارة عن خرز، قد يكون من أصداف الصدف الذي يكون في البحر، أو يكون بأشياء، وهذا كما سمعتم يختلف باختلاف أعراف الناس، يختلف باختلاف أعراف الناس. فرب بلد يعملون هذا الشيء على هيئة معينة، ولكن لأجل هذا المعنى جلب نفع أو لدفع ضر، وآخرون في بلد أخرى يعملونه من شيء آخر أو من مادة أخرى، إما من نحاس مثلا أو من رصاص أو من أي شيء، ولكن يعتقدون أن هذا الشيء أنه سبب لجلب نفع أو لدفع ضر. فإذا ليس العبرة بمادة هذه التميمة ومن أي شيء هي مكونة، ولكن العبرة بماذا؟ العبرة بما ترتب عليها من الاعتقاد، بما ترتب عليها من الاعتقاد. إذا قال رحمه الله خرزة كانوا يعلقونها، أي في الجاهلية، فإذا كان الجاهليون يعملون هذا، فإذا جاء ناس في الإسلام يعملون نظير هذا ولكن من شيء آخر، كما سمعتم من نحاس مثلا خرز من نحاس أو من حجر أو من خشب أو من أي شيء، ولكن يعتقدون أن فعل هذا الشيء على هذه على هذا الشيء المعين، أو لبسه في المكان المعين، أو على الجهة المعينة، أو على الطريقة المعينة، أو على الحالة المعينة، أنه سبب لجلب نفع أو لدفع ضر، هذا يسمى تميمة أم لا؟ هذا يسمى تميمة. يسمى ماذا؟ تميمة. لماذا؟ لتعلق القلب بهذا الشيء، لتعلق القلب بهذا الشيء. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح مقيدا لهذا المعنى: من تعلق تميمة قال أي علقها متعلقا بها قلبه. فمن علق شيئا من الأشياء من القلائد ونحوها وهو يعتقد فيها هذا المعنى فقد تعلق ماذا؟ فقد تعلق تميمة. وقوله رحمه الله: يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا قال جهل، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله جل وعلا، لا مانع من الشيء ولا دافع للشيء ولا رافع للشيء إلا الله جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كان العرب تعلقها على أولادهم. لماذا؟ قال: يتقون بها العين في زعمهم، في زعمهم، أي أنه زعم كاذب فاسد باطل، لذا أبطله الإسلام. لماذا أبطله الإسلام؟ لأن الإسلام جاء بإخلاص الدين لله جل وعلا وحده، بإخلاص الدين لله جل وعلا وحده. فمن علق شيئا من هذه التمائم فإنه لم يخلص الدين لله جل وعلا وحده. ثم الكلام في هذه التمائم كالكلام فيما تقدم، إن كان يعتقد أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، ترفع الضر أو تكشف الضر بذاتها، فإنه وقع في الشرك الأكبر. وإن اعتقد أنها سبب لذلك، أي لجلب نفع أو لدفع ضر أو لرفعه، فإنه وقع في الشرك الأصغر. فالتفصيل هو التفصيل، التفصيل هو التفصيل فيما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فلا أتم الله له دعاء عليه.
طيب، قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، فيحتمل أن يكون كما قال الشيخ رحمه الله تعالى دعاء عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد، من باب المعاملة بنقيض القصد. هو علق الشيء لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يصاب بشيء وأن يتم عليه الخير والنعمة، فعومل بنقيض قصده. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي على من كان هذا حاله، بأن لا يتم له ذلك، بأن لا يتم له ذلك. وقد يحتمل أن الجملة ها هنا خبرية، أن الجملة ها هنا خبرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وخبره حق وصدق، أن هذا الصنف من الناس من علق قلبه بغير الله جل وعلا فإنه لا يتم له مقصوده وأمره، فلا يتم له مقصوده وأمره. فيحتمل أن تكون الجملة خبرية على بابها، ويحتمل أن تكون الجملة خبرية أريد بها الإنشاء وهو الدعاء، أريد بها الإنشاء وهو الدعاء، وكلا الأمرين محتمل، أن تكون خبرية على بابها أو تكون من باب الدعاء خبرية أريد بها ماذا؟ أريد بها الإنشاء. وينبغي لنا أن نتنبه لشيء، وهو أن هذا الدعاء كما ترون على العموم، أن هذا الدعاء على العموم ولم يكن هذا الدعاء على المعين. واضح يا جماعة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هل هذا لشخص معين بعينه أم أنه على العموم؟ ها يا جماعة، العموم لقوله من، واضح، وهي من ألفاظ العموم. ففيه ما تقدم أنه يجوز الدعاء بهذا الدعاء على من وقع في هذه المعصية، ولهذا نظائر، ولهذا نظائر كلعن من شرب الخمر وما شابه ذلك على العموم وليس على التعيين. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من هذا الباب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في من أنشد ضالة في المسجد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقولوا: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من هذا الباب أيضا، وهذا من هذا الباب. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في ودعة وسكون،
لا جعله في دعة،
أي لا جعله في دعة وسكون،
في دعة،
أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
طيب، قوله ومن تعلق ودعة كما ذكر رحمه الله تعالى أنه شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين، يتقون به العين، فهذا هو معنى الودعة. وقوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال كما تقدم يكون من باب الإخبار الذي يراد به الإنشاء أي الدعاء، وقد يكون على بابه. قال أي لا جعله في دعة وسكون، وهذا كذلك من المعاملة بنقيض القصد، من المعاملة بنقيض القصد، فهو يستخدم ما يستخدم لأجل ماذا؟ من أجل السعة ومن أجل الدعة في العيش أي الراحة في العيش، فيعامل أو فعومل بنقيض قصده. لماذا عومل بنقيض قصده؟ لأنه هو تعامل مع الشرع بنقيض مقصوده، تعامل مع الشرع بنقيض ماذا؟ مقصوده. فإن الشرع جاء بماذا؟ بإخلاص التوحيد لله جل وعلا وحده، وهذا لم يقم بذلك بل ناقض الشرع، إما مناقضة تامة كلية إن كان اعتقد في ذلك الشيء أنه نافع أو ضار لذاته، وإما جزئية إن كان يعتقد أنه سبب، أنه ماذا؟ أنه سبب. فالحاصل أنه عومل بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل كما قيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.
طيب، وهذا كما تقدم أن تعليق التميمة شرك. لماذا؟ إن كان أكبر فكما تقدم، وإن كان أصغر فلما تقدم. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
طيب، عندكم جميعا عن عاصم الأحول عن عروة؟ ها يا أبا إبراهيم. طيب، في النسخة ها هنا ذكر المحقق أنه عن عروة، وذكر في الحاشية قال في الأصل ومخطوطة كذا وكذا، قال عزرة، قال وهو تصحيح، قال وهو تصحيح. واضح يا جماعة أم لا؟ والصحيح أن عروة هو التصحيح، أن عروة هو التصحيح، وأن الصواب أنه عزرة، الصواب أنه عزرة، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأول أنه كذلك في تفسير ابن أبي حاتم، أنه كذلك في تفسير ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول عن عزرة ابن عبد الرحمن، عن عزرة وهو ابن عبد الرحمن. ثانيا أن عزرة ابن عبد الرحمن أن عزرة ابن عبد الرحمن هو الذي يروي عنه عاصم الأحول، هو الذي يروي عنه عاصم الأحول كما في تهذيب الكمال في ترجمة عزرة، بخلاف عروة ابن الزبير فإنه لم يذكر من تلاميذ، لم يذكر من تلاميذه عاصم الأحول، ولم يذكر في مشايخ عاصم الأحول أن عروة من مشايخه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذين الأمرين قلنا إن الصواب عن عاصم الأحول عن عزرة. طيب، إذا علم هذا فما حال هذا الأثر؟ هذا الأثر لا يصح، وذلك لأن عزرة بن عبد الرحمن من الطبقة السادسة كما في تقريب التهذيب، وهذه الطبقة طبقة من لم يدرك الصحابة، لأنه من طبقة تابع التابعين، فهو من السادسة، فالإسناد إذن منقطع، الإسناد إذن منقطع. لكن ثبت بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة، قال دخل علي على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، قال فقال ما هذا؟ قال خيط رقي لي فيه، فقطعه ثم قال لو مت ما صليت عليك. فهو إسناد صحيح، واستفدنا منه ماذا؟ أنه ثابت عن حذيفة، وأنه نقل حذيفة هذا الأمر عن من؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا، أي حذيفة وعلي. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما.
الحافظ ابن الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم حافظ من الحفاظ وإمام من الأئمة رحمه الله تعالى، وأبوه أبو حاتم الرازي أحد كذلك كبار الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل، فهو إمام ابن إمام رحمهم الله تعالى جميعا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: مات سنة سبع.
قول رحمه الله تعالى التفسير من باب الفائدة تفسير ابن أبي حاتم، وهو من أفضل التفاسير، لذا نجد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ينقل عنه بكثرة، وكذلك السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور ينقل عنه بكثرة، ولكن للأسف هذا التفسير مفقود، فما وجد منه إلا بعض الأجزاء، وجد منه بعض الأجزاء. والتفسير الموجود في المكاتب في هذه الأيام والأسواق منه ما هو مأخوذ من هذا الموجود الذي وجد وكمله بعض المحققون وكمله بعض المحققين من التفاسير الأخرى من تفسير ابن كثير وغيره، إذا تجدهم يذكرون الآثار أو الأحاديث أو ما شابه ذلك من غير أسانيد، من غير أسانيد. فإذا ما وجد في تفسير ابن كثير في تفسير ابن أبي حاتم كان مستندا فهو من تفسيره الذي لقي ووجد، وما لم يكن كذلك فليس كذلك، بل هو مجموع من كتب التفسير لا سيما تفسير ابن كثير، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: مات سنة 27 و300، وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي 36.
يقال له صاحب السر، لماذا عند من هذا السؤال يا جماعة؟ نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسماء جملة من المنافقين، بأسماء جملة من المنافقين. طيب سؤال شيء يذكر لا بأس، هل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بجميع المنافقين؟ عند من هذا الجواب؟ ها؟ ها؟ ليس بجميع المنافقين. طيب نعود إلى درسنا، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض.
طيب قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وقد يعني عن الحمى هنا من رأى رجلا في يده خيط من الحمى، قد تكون هنا من الحمى من سببية، أي بسبب الحمى، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي بسبب الحمى. فقول الشيخ رحمه الله تعالى أي عن يشير إلى هذا المعنى، أي أنها تدفع، لأن عن من معانيها المجاوزة، تدفع أو ترفع الحمى. قال: وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى، وهذا كما تقدم معنا من تعليق التمائم الشركية، وتكون بحسب تعلق القلب، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على ما تقدم، على ما تقدم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى وكيع عن حذيفة
وروى وكيع عن حذيفة
أنه دخل على مريض يعوده، فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه.
طيب قوله: وفيه إنكار مثل هذا، وهذا مأخوذ من ماذا؟ من فعل حذيفة، إذ أنه نزع ما في عضو ذلك الرجل بدون أن يستأذنه، وفيه تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه واستطاعه، وهذا فيه ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم من الغيرة على دين الله عز وجل وعلى حدود الله جل وعلا. وقوله: وإن كان قولهم وإن كان يعتقد أنه سبب، إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب. لماذا؟ قال: فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها، مع عدم الاعتماد عليها. إذن الأسباب المشروعة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ما أباحه الله، وهي كما مر معنا في الدرس الماضي على قسمين: شرعية وماذا؟ وقدرية كونية. وقدرية كونية. وهل هذه الأسباب إذا التفت إليها العبد واعتمد عليها لا يؤاخذ؟ الجواب لا، الجواب بل يؤاخذ. إذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها، مع عدم الاعتماد عليها. إذن نستطيع أن نقسم الأسباب من هذا المنطلق على أقسام، فنقول: القسم الأول سبب شرعي، شرعي أي دل عليه الكتاب والسنة على أنه سبب، كما مر معنا مثال ذلك القرآن مثلا، سبب من الأسباب يرحمك الله الشرعية الذي شرعه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني سبب قدري كوني، وهو ما ثبت كونا وقدرا أو ثبت بالتجربة نفعه، هذا كذلك من الأسباب المباحة، فهذا من الأسباب المباحة. لكن هذه الأسباب ينبغي بل يجب أن لا يعلق الإنسان قلبه بها، وإن كانت أسبابا شرعية، وإن كانت أسبابا شرعية وأسبابا قدرية، لا يعلق قلبه بها، بمعنى أنه لا يعتمد عليها في جلب نفع أو دفع ضر، بل يعتمد على من؟ يعتمد على الله جل وعلا. طيب، من اعتمد على هذه الأشياء في جلب نفع أو دفع ضر وهي أسباب مباحة أذن بها الشرع، اعتمد عليها، من اعتمد عليه يكون واقعا في الشرك الأصغر. لماذا واقع في الشرك الأصغر؟ لأنه اعتمد على الأسباب المباحة فصيرها بذلك الاعتماد غير مباحة، بل في حقه صارت شركا. واضح هذا جماعة أم لا؟ مثلا إنسان اعتمد على نوع من الدواء لأجل الشفاء، واعتمد على ذلك السبب، اعتمد عليه والتفت إليه، فهذا واقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه وإن كان سببا يجب عليه أن يعتقد أن مسبب الأسباب هو الله جل وعلا، وأن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما إذا أراد الله جل وعلا النفع بها حصل، وإن لم فلا. والنوع الثالث من أنواع الأسباب، الأسباب الذي لم يأذن بها الشرع، لا أسباب شرعية ولا كونية قدرية، بل أسباب جعلها ذلك الإنسان سببا وهي في الحقيقة ليست بسبب، ليست بسبب. فهذه على القسمين، الكلام فيها على القسمين، قد يكون شركا أكبر إن اعتقد فيها النفع أو الضر لذاتها، وقد تكون شركا أصغر إن اعتقد أنها سبب من الأسباب، وأن الله عز وجل هو النافع الضار وحده سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك، يتنزل عليه القسم الثالث. قال: مما يعلقه الجهال فهو شرك، وشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما يكون في القلب. وقوله يجب إنكاره وإزالته بالقول. بالقول فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وتلا قوله
عفوا يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه كما مر معنا في أثر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله تعالى عنه بالآية أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم.
طيب قوله صحة الاستدلال على الشرك الأصغر في الأثر، على ثبوت الأثر، أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية في ماذا؟ في الشرك الأكبر، واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن مع هذا استدل بها على الشرك الأصغر، فدل على جواز هذا الاستدلال في مثل هذا المقام، جواز الاستدلال في مثل هذا المقام على هذا المعنى. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
وهذا واضح لما تقدم، الله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.